الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال إنا نعقل ذواتنا، والمعقول بالذات لا بد وأن يكون وجوده للعاقل، بل كل مدرك بالذات وجوده في نفسه عين وجوده للمدرك. هذه العبارة بمثابة التأكيد، هي كبرى كلية تشمل المورد. فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا، أي ليست موجودة للمادة. طبعا هذه العبارة بهذا المقدار، نعم يمكن أن يقال ما بعد نثبت أنه ليست موجودة للمادة، كيف يكون حضورها لذاتها عين انتفاء المادة عنها أو عين تجردها عن المادة؟ لكن بالبيان الذي ذكرناه يكون كلام تاما. قال وكل مادي موجود للمادة، بمعنى أن النفس لو كانت مادية لم تكن حاضرة لذاتها، إذ الحضور للشيء معناه كونه الحاضر وموجودا نعتيا لذلك الشيء. فلو كان وجود النفس للمادة لكان وجود النفس ناعتا للمادة، وهذا خلف ما فرضناه من أن وجود النفس بما أنها معقولة للنفس بما أنها عاقلة. فنفوسنا ليست مادية، ولا يمكن أن يكون إدراكنا لذاتنا بحصول صورة مساوية لذاتنا لامتناع اجتماع المثلين. يعني يقول لو كان علم النفس بذاتها بنحو حصول صورة ماهوية مساوية لماهية النفس عند النفس يلزم اجتماع المثلين. طبعا هذا قلنا أنه أورد عليه أنه لما لا يكون اجتماع المثلين منتفيا باعتبار تعدد المحال، بأن تكون الصورة المعلومة حاضرة للصورة العالمة، والصورة العالمة حاضرة للمادة أو حاضرة لمحل آخر. لكن الظاهر أن هذا الكلام إن أريد به العلم الحصولي فالإنصاف أن الإشكال لا يخلو من وجهه، أما إذا أريد العلم الحضوري فهذا الكلام باطل، لأن حضور صورة المعلوم لدى العالم مع حفظ الاثنينية والمغايرة يعني أن يثبت لوجود واحد ماهيتان. وهذا هو التعبير الذي ذكره العلامة قدس الله نفسه في بعض كلماته، ذكر أنه لو كان علم النفس بنفسها بمعنى حضور صورة أخرى يلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان. واضح أن هذا البيان مربوط بالعلم الحضوري لا العلم الحصولي، إذ لو كان العلم حضوريا يلزم هذا الإشكال بلا تأمل، وذلك لأن المفروض أن النفس لها وجود، وهذه النفس قامت بها ماهيتان، إحداهما ماهية النفس العالمة والأخرى ماهية النفس المعلومة، فيكون للوجود الواحد ماهيتان، والحال أنهما متساويتان تماما، فليست نسبة أحد الماهيتين إلى هذا الوجود أولى من نسبة الآخر، فيلزم تكثر الواحد ووحدة الكثير. نعم لو أريد العلم الحصولي فالإشكال وارد. وأيضا في العلم الصوري المعلوم بالذات إنما هو الصورة، وهو هو، ونحن نعلم ذواتنا بما نحن نحن، بمعنى أنه في العلم الحصولي يكون المعلوم مباينا في مرتبة تقرره العلمي العقلي الإدراكي للمدرك، بمعنى أنه وإن حكمنا باتحاد العقل والعاقل والمعقول أو الحس والحاس والمحسوس أو الخيال والمتخيل والمتخيل، لكن هذا الاتحاد إنما هو بلحاظ الوجود. أما بلحاظ التقرر الماهوي للعلم من جهة والمعلوم من جهة والعالم، فبين هذه الأطراف تغاير، إذ العالم لا يتحد بماهية المعلوم، ولا ما وجود المعلوم يتحد بماهية العالم، بل الاتحاد بين وجود العالم ووجود المعلوم، بحيث يكون للمعلوم ماهية خاصة به وللعالم ماهية خاصة به، وكلتا الماهيتين موجودتان بوجود واحد. هذا حاصل اتحاد العقل والعاقل والمعقول. وهذا يعني أنه في العلم الحصولي مهما كان اتحاد العقل والعاقل والمعقول أو الإدراك والمدرك والمدرك مهما كان متأكدا، إلا أن للمعقول وللمدرك ذات خاصة به في مقام التقرر الماهوي. فعندما تقول أتصور صورة، فأنت في مقام التصور تلاحظ الاثنينية، ولو اعتبارا لكن اعتبارا واقعيا، بخلاف العلم بأنفسنا فإننا نعلم بشيء هو عين ذاتنا، لا نحكم أبدا في مقام إدراكنا له بأنه غيرنا، بل نقول أنا، لا نقول عنه هو أبدا. لا يصح لمن أدرك ذاته أن يشير إلى المدرك فيقول ذاك هذا هو، هذا لا يصح. وهذا يعني أن ذلك الوجود لا تقرر له إلا أنه عيننا. ومثل هذا النحو من العلم لا يمكن أن يكون حصوليا، لأن العلم الحصولي دائما ينتزع من مقام المعلوم إذا لوحظت ماهيته أنه غير العالم، وهذا غير حاصل في علمنا بأنفسنا. إذن هذا علم حضوري. قال: والثاني قولنا أي كذا يري تجرد النفس الناطقة تجرد الذوات المرسلة. هذا البرهان على تجرد النفس مربوط بالإدراك التعقلي للنفس الناطقة. نحن ذكرنا بالأمس أن كلامنا ليس في التجرد البرزخي الخيالي للنفس، وإنما كلامنا في التجرد العقلي للنفس. ويراد بالتجرد العقلي تجرد النفس عن المادة وآثارها. البرهان الثاني على تجرد النفس عن المادة وآثارها تعلق إدراكها بأمور مجردة، ومن المعلوم أن الأمور المدركة بما أنها معلومون عين العلم، فيكون علم النفس في هذه المواطن مجردا، والعلم قائم بالنفس وشأن من شؤونها وصفة من صفاتها، فتجرده يستلزم تجردها. وأشار إلى هذا المحقق الطوسي قدس الله نفسه عندما قال: تجرد العارض أي العلم يستلزم تجرد المعروض. ذكر ذلك في التجريد. أما الكبرى وهي أن تجرد العارض يستلزم تجرد المعروض، فليس في إثباته مؤونة زائدة، وذلك لأن العارض إما حال في المعروض أو قائم به قياما صدوريا، بمعنى أن العارض إما أن تكون نسبته إلى المعروض نسبة اللون إلى الجدار بنحو الحلول، وإما أن تكون نسبته إلى المعروض نسبة النطق إلى الناطق، أي التلفظ إلى اللافظ، وهذه النسبة نسبة الصدور والتأثر والتأثير. وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون المعروض مسانخا للعارض في التجرد. أما إذا كان العارض حالا فلا يعقل أن يكون العارض مجردا عن المادة والمعروض ماديا، إذ لا ربط حينئذ بين المجرد والمادي، إذ لا ربط بين ما يصح الإشارة إليه وما لا يصح الإشارة إليه، فكيف يقال حل هذا في هذا؟ بل ربما يلزم الخلف، حيث إن الحلول يتقوم بالمادة، وقد فرضنا العارض مجردا، فكيف يقال أن العارض المجرد حال؟ هذا لا معنى له. وأما إذا كان العارض نسبته إلى المعروض نسبة الصدور فكذلك، وذلك لأن العارض يكون مرتبة نازلة من المعروض، أثرا من آثاره، فعلا من أفعاله، ومن المعلوم أن الفعل أقل شأنا من الفاعل وأدنى مرتبة، فكيف يكون هو مجرد والمعروض ليس بمجرد؟ هذا لا معنى له. إذن إذا كان العارض مجردا فلا بد أن يكون المعروض كذلك. هذا عن الكبرى. أما الصغرى وهي أن العلم عارض مجرد، فهنا جهتان: الجهة الأولى جهة العروض في العلم، والجهة الثانية جهة التجرد. أما الجهة الأولى فينبغي الالتفات إلى أمرين نفرق بينهما في هذا المقام وغيره. الأمر الأول العرضية، والأمر الثاني العروض. وكلامنا ليس عن الاصطلاح، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، بل كلامنا عن أن العلم هل هو من قبيل الأعراض حتى يكون مندرجا تحت المقولات التسعة بأن يكون كيفا مثلا أو لا. هنا خلاف طبعا بينهم. المشهور عند المشائين أن العلم عرض وهو كيف، ولكن صدر المتألهين قدس الله نفسه ذهب إلى أنه ليس بعرض بل من شؤون الوجود كالوحدة والفعلية وأمثال ذلك. ولكن هذا لا يمنع، إذا قلنا أن العلم ليس عرضا لا يمنع أن يكون عارضا كما سيتبين إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية عند الحديث عن النفس وقواها. إذ المقصود بالعروض تبعية وجود لوجود أو كون العنوان منتزعا من منشئه، فيقال عن العنوان أنه عارض، وعن المنشأ أنه معروض، كما يقال عن الزوجية أنها عارضة على الأربعة، ويراد بذلك أن الزوجية موجودة بوجود الأربعة. ويتبين بالتأمل أن بين التبعية وبين الانتزاع تلازم، وقد يقرب الأمر بحيث يعود الأمر واحدا فيهما، بحيث تكون التبعية عين الانتزاع والانتزاع عين التبعية. والحق أنه تارة نلاحظ خصوصية الزوجية أي المنشأ لانتزاع الزوجية، فيقال عن تلك الخصوصية أنها تابع في الوجود. وقد يلاحظ عنوان الزوجية فيقال عن العنوان أنه منتزع. وأيضا التبعية ليس معناها وجود الأربعة ثم يطرأ عليها أن تكون زوجا، بل المقصود أن مرتبة إطلاق وجود الأربعة قبل مرتبة تقيدها بخصوصيتها. ولكن وجود الأربعة وجود واحد يحلل إلى مرتبتين، يحكم العقل بأن إحدى المرتبتين سابقة على الأخرى. إذن التبعية والانتزاع دائما في ظرف التحليل، إذ لا وجود في الخارج إلا لأمر واحد بسيط وهو الأربعة. هذا هو المراد بالعروض في المقام عندما يقال العلم عارض. أعم من أن يكون عرضية العلم على حد ما يقوله المشاؤون عندما يحكمون بأن العلم من مقولة الكيف، أو أن يكون عروض العلم على حد ما يقوله صدر المتألهين رحمه الله تعالى من أنه متحد مع الوجود اتحاد المرتبة مع أصل الوجود. هذا عن كون العلم عارض. أما أن العلم مجرد فيكاد يكون الأمر واضحا في هذه الجهة، وهو أنه لا حقيقة للعلم إلا حضور شيء لشيء. ولكن ليس المراد بالعلم حضور كل شيء لكل شيء، بل حضور المجرد. وليس المطلوب وليس يكفي أن يكون المجرد حاضرا، بل لا بد أن يكون حاضرا لمجرد. فالعلم حضور مجرد لمجرد. وحيث إن الحضور عين الحاضر فلا بد أن يكون العلم مجردا، وإلا لم يكن حضورا مجردا. إذن العلم عارض مجرد. وعليه فالعلم إذا حصل لي شيئا كان ذلك الشيء الذي حصل له العلم مجرد. الآن لابد أن نثبت وجود الصغرى في النفس، يعني أثبتنا أن العلم عارض مجرد، ولكن لابد أن نثبت أنه عارض للنفس. أما أن العلم عارض للنفس فلأن النفس، طبعا كلامنا هنا في البرهان الثاني، لأن العلم قد استدل به على تجرد النفس بأكثر من ملاك. البرهان الأول قائم على ملاحظة العقلية، هنا لا، هنا نلاحظ خصوصية المعقول في بعض المواطن. نقول كما أن النفس تعقل ذاتها، النفس تعقل مفاهيم كلية كمفهوم الوحدة ومفهوم الإنسانية ومفهوم الجسمية ومفهوم العلية وغير ذلك من المفاهيم الكلية التي لا تتقيد بخصوصية تمنع من انطباقها على كثيرين. ولا شك أن هذه المفاهيم مفاهيم مرسلة ومفاهيم مطلقة، ويقصد بإرسالها وإطلاقها أنها أشرف وأرفع من أفق المادة، إذ ليس في هذه المفاهيم للمادة عين ولا أثر. لا المادة موجودة في هذه المفاهيم، بدليل أن هذه المفاهيم نسبتها إلى جميع الأزمنة نسبة واحدة، ونسبتها إلى جميع الأشكال نسبة واحدة، وإلى جميع الأفراد نسبة واحدة. فليس للمادة فيها عين وليس لها فيها أثر، إذ نحن نتصور الإنسان بقطع النظر عن شكله ولونه وطوله وقصره وغير ذلك. فنحن نتصور الإنسان المرسل. ف فالمدرك في هذا الموطن هو الصورة المطلقة، فهي صورة مجردة، وعلمنا بهذه الصورة عين هذه الصورة إذن لابد أن يكون مجردا، وهذا العلم علمي وقائم بي أو حاضر لي أو عارض على وجودي. إذن كما أن العارض مجرد يجب أن يكون المعروض مجرد. هنا لا بأس بالإشارة إلى نحو إدراك النفس للكليات، فإن هنا مسالك. المسلك الأول أن يقال بأن النفس تدرك الكلي من خلال تقشير النفس للصورة الجزئية بإزالة تلك الخصوصيات المخصصة المشخصة، بأن تأخذ النفس صورة زيد وعمر وتلقي عن الصورتين الخصوصيات التي يكون بها الاختلاف وتبقي على جهة الاشتراك في كلتا الخصوصيتين. هذا النحو إن كان فعلا من أفعال النفس فهو الذي قاله المتكلمون أو نسب إلى طائفة من المتكلمين، حيث قالوا أن إدراك النفس للكليات يعني أن تتصرف في الصور الجزئية الحاضرة لديها بهذا النحو من التصرف، فليس إدراك النفس للجزء للكلي إلا عبارة عن جمع الجزئيات الموجودة في النفس وتقشيرها، وهذا ما نسب إلى طائفة من المتكلمين. طبعا هذا المسلك باطل، لأن التقشير لا يتناسب مع تجرد الصورة العلمية الذي ثبت بالبرهان بقطع النظر عن أن تكون تلك الصورة جزئية أو كلية، إذ الصورة إذا وجدت لم تقبل أن تتغير عما وجدت عليه، لأن ما يغيرها ليس عينها. فأنت إذا تصورت قطعة قماش ثم تصورت انقسام تلك القطعة من القماش فالصورة الثانية للانقسام غير الصورة الأولى، لذلك لا تزول الصورة الأولى بتصور انقسام قطعة القماش. وهكذا لو تصورت عصا ثم تصورت انكسار تلك العصا فإنك تحفظ كلتا الصورتين، وهذا يعني أن صورة الانكسار جديدة مغايرة للصورة الأولى، وهذا يعني أن الصورة لم تزول ولا تتبدل عما كانت عليه. في المقام شنو؟ لا، هؤلاء يقولون لا، تأخذ الصورة وتلقي عنها الخصوصية فتكون كلية، وتضم إليها الخصوصية تكون جزئية، بحيث يكون الإدراك الكلي أو الجزئي نوع من تبدل حال الصورة. هذا الذي نسب، أنا قلت طائفة إلى المتكلمين أو طائفة إلى المشاهدين، قلت متكلمين، هذا مسلك طائفة من المتكلمين وهذا باطل. المشاؤون المشهور عند المشائين وافقوا المتكلمين في جهة خالفوهم في جهة. قال المشاؤون أن إدراك الكلي يكون بالتفات النفس إلى الجزئي، هذا الالتفات شبيه بحالة التقشير ولكن ليس تقشيرا، بل هو عبارة عن استعداد للنفس إذا التفتت إلى صورتين جزئيتين أن تلاحظ جهة الاشتراك فيهما، فتكون جهة الاشتراك موجودة بوجود إدراكي غير وجود الصورتين. هذا الوجود الإدراكي لجهة الاشتراك صورة جديدة مفاضة من العقل الفعال، لم تحصل هذه الإفاضة إلا عند ملاحظة الجزئيات. غاية الأمر أن خفاء هذا النحو من العلم يوهم الإنسان أنه ينتزع الكلي من الجزئيات. الانتزاع الذي يسميه المتكلمون تقشيرا، وإلا في الواقع هذا ليس بتقشيرا. فقالوا أن الصورتين الجزئيتين محفوظتان لا تبدل فيهما، بل تستعد النفس عند الالتفات إليهما، إلى كلتا الصورتين، أن يفاض عليها صورة كلية جامعة بين الصورتين. ولما كان إدراك النفس، انتبهوا، يعني هذا كلامهم، وإن نسب إلى المشائين أنهم يقولون بالتقشير، لكن ينبغي أن نراعي الدقة العلمية في مقام ما ننسبه إليهم من مبنى، فإن هذا هو مسلك المشائين. قالوا أن الصورة الكلية لما كانت من سنخ آخر غير الصورتين لم يكن لكل إنسان قدرة على التمييز بين وجود الصورة الكلية ووجود الصورتين الجزئيتين، بحيث يتوهم الإنسان أنه يدرك الكلية فيهما، فيتوهم الإنسان أنه إذا أدرك جهة الاشتراك بين الجزئيين أن في الجزئيين أمرا واحدا ينضم إليه الخصوصيات فيتعدد وتزول فيتوحد. هذا النوع من التوهم هو الذي أدى بالناس إلى أن يقولوا أننا نقشر الجزئيات فنحصل على جهة الاشتراك. هذا ما يذهب إليه المشاؤون. إذن المشاؤون قالوا بأن الإدراك الكلي عبارة عن إفاضة صورة جديدة تباين الصورتين في الوجود، ولكن باعتبار اختلاف طور الوجود تكون جامعة للصورتين. إن قلت ما معنى الاختلاف في الوجود والجامعية، يعني كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول نعم، الآن النوع واحد أو كثير، هنا ألست تحكم بأن الإنسان غير البقر والإنسان غير الحمار والإنسان غير القرد؟ تحكم، فأنت تحكم بوجود وحدة ذاتية عددية للإنسان في مقابل غيره من الأنواع. طيب هذا الإنسان إذا قيس إلى أفراده هل هو غيرها أو عينها؟ عينها في مقام الإدراك، فأنت تحكم على زيد أنه إنسان وعلى بكر أنه إنسان وهكذا. فأين ذهبت وحدته؟ وحدته محفوظة لأن وحدته في مرتبته ذاته، وذاته ليست مباينة لذوات أفراده في مقام الإدراك. وهذا هو النحو العقلي، يعني هذا هو الوجود العقلي. الوجود العقلي خصوصيته أنه جامع للمراتب الدانية من الوجودات الحسية والخيالية. وهنا نشير إلى أنه لا يصح أبدا أن نبحث عن الجوهر العقلي وراء عالم المادة، لا يصح أن نبحث، إذا كان المقصود بما وراء عالم المادة مكانا ماديا مغايرا لهذا العالم، هذا خطأ، خطأ أبدا، خطأ تماما. يعني ليس لهذا العالم شيء يسمى ما وراءه في رتبته، هناك رتب أخرى وراء هذا العالم، لا أنه في هذه الرتبة من العالم يوجد شيء. وهذا يعني ما يترتب على هذا أن من الخطأ تماما أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى في حالة الصلاة يطلب من خلال إغماض العينين، لأنك تتوهم أن الله سبحانه وتعالى موجود في مكان غير هذا المكان، هذا خطأ. لا، لذلك ورد يعني في بعض الروايات النهي عن إغماض العينين إلا في الركوع، ورد إذن لاستحباب إذن. وإن قلنا بعد بأن التاسية بالنبي صلى الله عليه وآله مورد لانتزاع عنوان الاستحباب فلا بأس، لأن الرواية اشتملت على أنه أغمض عينيه حال ركوعه صلى الله عليه وآله. ليس الموجود المجرد في عرض الموجودات المادية حتى يطلب وجوده وراءه، لا، وجود المجرد محيط بالوجود المادي، فلا منافاة أبدا بين وجود المجرد ووجود المادي. بمعنى أنه لا منافاة بين أن نحكم بأن المادي مادي وأن المجرد محيط به، محيط به بحيث يكون مقوما له. وهذا حال الصورة الكلية مع الصورة الجزئية، فليس وجود الصورة الجزئية في الذهن في مقابل الصورة الكلية، حتى يحتاج الإنسان في إدراك الكلي إلى أن يغض النظر عن الصور الجزئية. ولهذا أورد صدر المتألهين على هذا الدليل أن هذا الدليل لا يجري إلا في حق الأوحدي من الناس، أي أن الثابت بهذا الدليل تجرد طائفة من النفوس البشرية، وهي الطائفة التي تمكنت من إدراك الكلي في رتبته. أما عوام الناس فإنهم لا يدركون الكلية إلا مع شوب خيال، بمعنى أننا ندرك الإنسان كليا صحيح، لكن ندرك الإنسان الكلي في أفراده، لا أننا ندرك الكلية حقيقة. فناقش في هذا الدليل، هذا مسلك المشائين. مسلك صدر المتألهين، لا 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 شلون يعني؟ لها قصدك يعني أنه نناقش صدر المتألهين في الأشكال، يعني يمكن أن يتمم البرهان لكن يبقى كلام صدر المتألهين بلحاظ المعنى الحقيقي للكلي والإرسال والإرسال ثابت وارد. يعني على كل حال كلام صدر المتألهين فيه مجال للتأمل. أما كلام صدر المتألهين في أن الناس لا يدركون الكلي، هذا كلام سليم. المسلك الثالث في إدراك الكلي هو ما ذهب إليه شيخ الإشراق، حيث ربط بين إدراك الكلي وإدراك رب النوع. صدر المتألهين طور أو جاء بمسلك قريبا من مسلك شيخ الإشراق لكنه يغيره، قال أن الإدراك للكلي عبارة عن إشراق الكلي على النفس من بعيد، في مقابل شيخ الإشراق. شيخ الإشراق قال أن إدراك النفس للكليات عبارة عن مشاهدتها لرب النوع. صدر المتألهين لم يرتضي بهذا، وذلك لأن المشاهدة لرب النوع تكون بنحو العلم الحضوري، ووجود رب النوع وجود متشخص، وهذا لا يلائم الكلية بالمعنى الوارد في البرهان. إن قلت إن رب النوع كلي بالمعنى السعة الوجودية، قلت نعم، السعة الوجودية هي عبارة عن سريان وجود الكلية في مراتب المراتب الدانية، وهذا غير المفهوم الذي يمكن فرض صدقه على كثيرين. لذلك عندما نحكم بأن نور الله سبحانه وتعالى سار في السماوات والأرض، فإننا لا نحكم بأنه يمكن فرض صدقه على كثيرين بهذا المعنى المبحوث عنه في المنطق، لا. إذن ينبغي أن يسعى إلى بيان الكلية بنحو لا يتنافى مع تشخص وجود رب النوع. فقال صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية أن شيخ الإشراق أصاب حيث ربط بين إدراك النفس للكليات وبين إدراكها لرب النوع، ولكن لم يحسن حيث حكم بالعينية، بل قال أن إدراك النفس لرب النوع يكون على نحوين، فتارة تدرك النفس أرباب الأنواع إدراكا قويا شديدا بنحو الاتحاد مع رب النوع، وهذا ملاك العلم الحضوري الذي هو عين التشخص وعين الجزئية ولا يكون منشأ لانتزاع العناوين الكلية بهذا المعنى. وتارة تدرك النفس أرباب الأنواع بأن تشاهدها من بعيد نتيجة قلة استعدادها وكدورة مرآة ذاتها. والرين الغالب عليها لاشتغالها بتدبير البدن وعالم المادة ومزاولة آثار المادة. فقال أن النفس لا يحصل لها الاستعداد الكافي للارتقاء إلى مرتبة رب النوع، بل تكتفي بمشاهدته من بعيد. تشاهد نور، هذا النور عبارة عن نور خاص لا تعرف منه النفس إلا أنه صورة كلية. يعني إذا أدركنا عنوان الإنسان الكلي فنحن ندرك رب النوع بناء على ثبوت أرباب الأنواع، أو ندرك العقل الفعال، ولكن لا ندرك من العقل الفعال إلا هذا الشعاع، وهو الذي نعرفه في مقام التعريف المنطقي بأنه حيوان ناطق. فنفوسنا يحصل لها الاستعداد لترجع إلى عالم الغيب لتستل من عالم الغيب نورا خاصا قليلا بسيطا ضعيفا. هذا النور هو عبارة عن معرفة الحيوان الناطق، إذ نحن لا نعرف من الحيوانية إلا أصل الحياة، ومن الناطقية كمالا خاصا. هذا الكمال هو كمال رب النوع، لكن لم نعرفه على حقيقته، عرفناه بوجه من وجوهه، يعني عرفنا وجها من وجوه رب النوع. فقال صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن النفس عند إدراك الكليات تشاهد الأنوار المشرقة لكن من بعيد. صاحب السبزواري قدس الله نفسه له مسلك خامس، قال أن الذي ذكره صدر المتألهين صحيح، لكن النفس لا تشاهد وجود الأنوار المشرقة في ذاتها، بل تشاهد الوجود الرابطي لها. يعني يحصل بين النفس وبين الوجود الرابطي للأنوار المشرقة اتحاد. فوافق صدر المتألهين في مشاهدة أرباب الأنواع أو الأنوار المشرقة، ولكن خالفه في أن الذي تتحد به النفس الوجود الرابطي الذي تشاهده النفس الشعاع، لا أن النفس تشاهد رب النوع، لا تشاهد رب النوع إلا إذا قوي وجودها وصفت ذاتها وارتقت في مدارج الكمال، هناك تشاهد رب النوع. أما في مقام إدراك الكليات فهي تتحد بالوجود الرابطي لرب النوع. طبعا الحق أن كلام السبزواري متين وصحيح، إلا أنه وارد على عبارة صدر المتألهين، إذ صدر المتألهين أيضا لا يرى أن إدراك النفس للكليات عبارة عن اتحادها برب النوع في مرتبة ذاته، كيف قد صرح بأنه تتحد بها من بعيد. غاية الأمر أن صدر المتألهين اكتفى عن الإشارة إلى رابطية الوجود لرب النوع بقوله من بعيد. فإن لاحظت البعد بين المتحدين فالاتحاد بين الذاتين صحيح، وإن جعلت البعد صفة لهذا الطرف فالاتحاد بين ذات هذا الطرف وبين ذات هذا الطرف. زين، يعني مثلا نحن الله عز وجل يقول وهو معكم، هو معكم، من الذي يكون معنا؟ الله سبحانه وتعالى أو معيته؟ وبتستطيع أن تقول الذي يكون معنا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا لاحظت رتبة المعية فبيننا وبين نوره جل وعلا شنو؟ اتحاد في رتبة المعية، اتحاد. طيب إن جعلت المعية وصف للنور، وصف للنور، نحن نتحد بالنور أو بالنور في رتبة المعية؟ لا، النور في رتبة المعية يكون متحدا معنا. يعني مرة نجعل المعية قيدا للنسبة الحكمية، مرة نجعل المعية قيدا للحكم أو للموضوع. هذا هو الخلاف بين صدر المتألهين والسبزواري قدس الله نفسيهما. إذن لئن أصاب السبزواري في المطلب فقد اشتبه صدر المتألهين في التعبير، لا أن مطلب صدر المتألهين غير مطلب السبزواري قدس الله نفسه. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد.